الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 79 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ اليوم بحكمة جديدة بعد التي شرحناها في درسنا الفائت. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. شرحنا الإنسان أيها الإخوة، كل منا إذا وفق لطاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات تنتابه حالة فرح، وينبغي أن تنتابه هذه الحالة. لكن هنالك فرحتان بالطاعة التي تصدر من العبد: فرحة تقربه إلى الله عز وجل وتزيد طاعته التي تقرب بها إلى الله أجرا، وفرحة أخرى تزهق قيمة هذه الطاعة وتحبط الأجر الذي كان يفترض أن ينالها عليه. وعلى المسلم أن يتبين بدقة الفرق بين هاتين الفرحتين حتى لا تلتبس عليه الأمور، بل حتى لا يلتبس عليه النقيض بالنقيض. نعم. فإذا وفق الإنسان للاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى وللالتزام بأوامره والابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى، فرأى نفسه فرحا بهذا، ورجع إلى نفسه وتساءل عن مصدر هذا الفرح، فعلم أنه فرح بذلك لأنه شعر أن الله سبحانه وتعالى عندما انتشله من التيه ووضعه على صراط الله عز وجل فقد أحبه. فهم من وضعه السابق وتحوله إلى هذه الاستقامة اللاحقة، وهذا طبعا بتوفيق من الله عز وجل، أدرك من هذا أن الله سبحانه وتعالى إذن يحبه، ولولا أنه جل جلاله قد أحبه لما زين إليه الطاعة ولما كره إليه الفسوق والعصيان. إذا علم أن هذا هو سبب فرحه وسروره فليهنأ بهذه الفرحة، وهذه الفرحة بحد ذاتها عبادة، وهي سبب آخر من أسباب قرب العبد إلى الرب. بل هي من ظواهر التوحيد، من آثار ونتائج توحيد العبد للرب سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان مصدر فرحه بسعيه هذا والتزامه هذا أنه يجد من نفسه إنسانا تقيا، وأنه يجد من نفسه إنسانا صارع أهواءه حتى تغلب عليها، ومن ثم فهو إنسان ملتزم مفضل على كثير من الناس بسبب أنه يتمتع بإرادة قوية ويتمتع باستقامة متغلبة على الأهواء، أي إذا شعر أن مصدر هذا الفرح نفسه، أي أنه يعزو استقامته وصلاحه والتزامه وبعده عن الانحرافات، يعزو ذلك كله إلى قوة إرادته، يعزو ذلك كله إلى شأن يعود إليه هو خاصة، فليعلم أن هذا هو العجب الذي يحبط العمل، وهذا هو العجب الذي يبعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. الواقع أن معرفة العبد لهذا الفرق أمر هام جدا جدا، وكثير من الناس لا ينتبهون لهذا الفرق الدقيق. نعم، ولكن هذا غلط، يجب علينا أن نتبين هذا الأمر. حال معين ترفعك وتقربك إلى الله، الحالة الأخرى تهبط بك وتحبط عملك وتبعدك عن الله سبحانه وتعالى. أنا أضرب لكم الأمثلة. أنا الآن أوفق لحضور هذه المجالس ولإلقاء هذه الدروس، أوفق لكتابات لمؤلفات، طبعا كلها بحسب الظاهر طاعات وقربات، بل أنواع من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا انتابني من هذا الوضع الذي أنا فيه نوع من الزهو، نوع من الفرح، يجب علي أن أفحص مشاعري وأن أتساءل عن مصدر هذا الفرح الذي ينتابني. يوصي أن أعلم ذلك، بل الإنسان على نفسه بصيرة كما يقول الله عز وجل. رجعت إلى نفسي فرأيت سبب هذه الفرحة أنني أعتبر نفسي عبقريا، أعتبر نفسي متميزا عن أقراني من الناس بمزايا لا يتمتعون بها. أنا بليغ، لا يتمتع كثير من الناس ببلاغتي. أنا دقيق الملاحظة، عميق الفكرة، أستطيع أن أغوص بالنفوس إلى أعماق أعماق معانيها، وهذا شيء لا يتمتع به الآخرون. أنا أوتيت قدرة فائقة عندما أكتب لأجتذب أسماع الناس وعواطفهم وقلوبهم، إذن هذا شيء يعود إلى مزايا معينة أتمتع بها. إذا عدت إلى نفسي فعلمت أن هذا هو مصدر سروري بهذا الذي وفقت له، ينبغي أن أعلم يقينا أيها الإخوة، يقينا أن أعمالي هذه لا تساوي شروى نقير عند الله أبدا، وقيمة أعمالي هذه في الميزان الرياضي الصفر الذي يكون على اليسار، ليس في هذا أي شيء يقربني إلى الله، لا بل العكس، هذا يبعدني عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ هذا التصور الذي ينتابني هو نوع من أسوأ أنواع الشرك، نوعا من أسوأ أنواع الشرك. طيب، إذا نسبت إلى نفسي هذه المزايا ونسيت الله سبحانه وتعالى، إذن أنا شريك معه. هذه المزايا التي أنسبها لنفسي في الكلام، في البيان، في الحديث، في المعاني، في الكتابة، في البلاغة، فيما يتعلق بذلك كله، وأجعل من نفسي مصدرا لذلك، إذن أنا أصبحت مصدر هذا الذي ترونه وليس الله عز وجل. إذن هذا التصور إذا استقر في كياني ما الشرك؟ الشرك هذا هو الشرك. نعم، ولهذا التصور نتائج تزيدني معرفة بها، يعني علامات. عندما أفرح بهذا الذي وفقني الله عز وجل إليه، ومصدر فرحي أنني أتمتع بما لا يتمتع به الآخرون، أنا إنسان أتمتع بمزايا حرم منها كثير من أندادي وأقراني وأصدقائي ونحو ذلك، عندما يكون هذا هو مصدر فرحي، ما النتيجة؟ النتيجة عندما أخرج إلى الشارع أي إنسان ينظر إلي نظرة انتقاص تحتاج بين جوانحي مشاعر ثائرة لا حد لها. كيف ينتقصني هذا الإنسان؟ ألا يعلم مكانتي؟ ألا يعلم من أنا؟ ألا يعلم أن الدنيا كلها ليس فيها إلا النادر النادر ممن يتمتعون بمثل ما أتمتع به؟ إذن ينبغي أن أنتقم من هذا الذي ازدراني والذي ينتقصني إلى آخره. إذا ما رأيت رسالة وردت إلي من زيد من الناس ولم يدبجها بعبارات المديح والثناء والألقاب العلمية، لم يذكر اسمي دكتور، لم يصفني بأنه العالم الجليل أو العلامة النحرير أو كذا أو كذا، فلسوف يفيض قلبي ألما. هذا انتقاص، لا يعلم من أنا، لا يعلم قيمتي. هذه ثمرات، علامات لنوع الفرحة التي تنتابني. أنا الآن أتحدث عن نفسي. إذا علمت أن فرحي لهذا الذي وفقني الله عز وجل له يعود إلى شعوري بأنني أمتاز بصفات لا يتصف بها الآخرون كما قد قلت لكم الآن، فلأعلم أن عملي قد أحبط. هذه الدروس عند الله لا قيمة لها، هذه الكتابات لا قيمة لها، هذا الكلام وهذه اللقاءات وهذه الندوات إلى آخر ذلك أبدا أبدا لا قيمة لها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أنا أغنى الشريكين كما ورد في الحديث القدسي. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا كلام واضح صريح. نعم، الباري عز وجل يقول في الآية الأخرى: وكره إليكم، نعم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالأمر كله عائد إلى الله سبحانه وتعالى. إذا انتشيت بتوفيق الله عز وجل لي، وإذا ذهيت بنفسي بما أجده من نتائج وآثار إيجابية، وتبينت أن هذا يعود إلى مزية أتحلى أنا بها من دون الآخرين، فأنا تحملت من أعمالي هذه أوزارا ولم أتلقى عليها أجورا أبدا. أما إن رجعت إلى نفسي وتساءلت بيني وبين نفسي عن مصدر فرحي هذا، فهديت إلى أنني فرحت. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختار لي هذا النهج الذي استخدمني فيه، ولم يزجني في نهج آخر لو أنه ابتلاني به لا حملت نفسي أوقارا فوق أوقار فوق أوقار من الشقاء. فرجعت ورأيت ما هذا الإكرام الرباني، ما هذا هذه العناية الإلهية أن سخرني وزجني في هذا الطريق لخدمة دينه ولخدمة شرعه، وأبعدني عن الطرق والسبل الأخرى التي تضيع والتي تلهي وتنسي وتبعد العبد عن ربه سبحانه وتعالى. فقلت يا رب كم أنت متفضل علي، كم أنت متفضل علي ومحب لي، هذا إكرام، هذا إكرام منك لي. ماذا كنت أصنع بنفسي لو أنك حببت إلي البحث في الفلسفة، لو أنك حببت إلي كتابة الأدب، وأنا هكذا كنت فيما مضى، لو حببت إلي كتابة الأمور هذه الدنيوية التي يعني لا، لو أنك وجهتني هذا الوجه وتركتني لهذا التيه كنت أفعل ذلك، ولكنك انتشلتني من تلك الوهدة وسموت بي إلى هذا الصعيد دون قدرة مني ودون حول ولا قوة، كل ذلك منك. فانتابني من ذلك فرح، أي شعرت بأن هذه بشارة آتية من عند الله عز وجل، بأن الله سبحانه وتعالى اختار لي الخير ولم يختار لي الشر. إذا كان هذا هو سبب فرحي فهذا عبارة عن حالة من حالات التوحيد، بل هي ثمرة من ثمرات التوحيد، وهذه الفرحة مما يزيد الإنسان قربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يمكن أن يحبط هذا الفرح عمله بشكل من الأشكال، بل إن هذا سبب لمزيد من الأعمال الصالحة والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أظن أن الآن مسألة أصبحت واضحة جدا، وهذا معنى قول ابن عطاء الله: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، يعني أنت صاحبها، أنت المتفضل ببروزها منك، أنت صاحب قوة الإرادة وصاحب الغلبة وصاحب البيان السحري وإلى آخره، أنت لست كذلك، هذا غلط. وافرح بها لأنها برزت من الله إليك، افرح بها لأنها جاءتك بتوفيق من عند الله، افرح بها لأنها جاءتك بعناية من الله سبحانه وتعالى. إياك، هذه نصيحة غالية جدا، لا أقول من ابن عطاء الله بل من الله سبحانه وتعالى. ألم يقل: يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الفضل لله سبحانه وتعالى، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أليس كذلك؟ هذه حقيقة واضحة وساطعة. هنالك من قد يسأل: طيب كيف السبيل؟ كثيرون هم الذين بعض الأحيان يسألونني كيف أصنع حتى أفرح الفرح الثاني المقرب إلى الله ولا أتباهى بنفسي بحيث تحبط هذه المباهاة طاعاتي، كيف السبيل؟ لا داعي إلى أن تسألني عن السبيل. أنت موحد لله أم لا؟ أنت موقن بأن لا حول ولا قوة إلا بالله؟ إذا ما كنت موقنا بهذه الكلمة فأعد، عد إلى إيمانك، جدد إيمانك بالله، أنت غير مؤمن. يجب أن يعلم المؤمن أن لا حول ولا قوة لكائن ما لا له ولا لغيره إلا بالله، أي إلا الحول الذي يأتيك من عند الله والقوة التي تأتيك من عند الله عز وجل. فإذا استقر هذا اليقين في كيانك انتهى الإشكال، رأيت نفسك نعم منشطا للعبادة، رأيت نفسك قد استيقظت من جنح الليل قبيل الفجر وتنشطت للقيام. طيب يجب أن تذكر من الذي أيقظك ومن الذي نشطك للقيام؟ والله سبحانه وتعالى. طيب قمت فوقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، من الذي جذبك من فراشك وقال لك بلسان الحال قم فقف بين يدي وناجني يا عبدي لأسمع نجواك وأستجيب لشكواك وأحقق طلبك؟ من؟ أليس هو الله؟ طيب أنت موحد، أنت تعلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الحالة تغمرك بفرح، لكن مصدر هذا الفرح الله. تقول يا رب كم أنت كريما في حقي متفضل علي إذ أيقظتني من رقادي وحببت إلي القيام من مضجعي وحببت إلي الوقوف بين يديك، والله لولاك ما كان هذا، ما حصل هذا. هذا يعني شيء فرح صحيح لازم يكون، لكن متى يكون المؤمن ناسيا لهذه الحقيقة؟ يعني هل هنالك مؤمن يؤمن بأن لا إله إلا الله ذاتا وصفات، يؤمن بوحدانية الله ذاتا وبوحدانيته بالنسبة لصفاته؟ نعم. ثم إذا قام زهي بنفسه وأخذ يتكلم في النهار للآخرين نعم ويحدثهم عن مزاياه وكيف أنه صار عن نوم وقام من فراشه وقام فصلى ما شاء الله له أن يصلي ودعا وقام وأخذ يصور من نفسه إنسانا متميزا له مزايا كبيرة جليلة، وإذا زيد من الناس لم يقدره حق قدره يغضب. هذا غير مؤمن، هذا ليس موحدا، هذا مشرك، يجعل من نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. لذلك لا داعي إلى العلاج. يقولوا لي ما العلاج؟ هل أنت مؤمن بوحدانية الله؟ نعم. إذن هذا هو العلاج، أنت مؤمن بأن لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت مؤمن بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انتهى الإشكال. لذلك أنا بكل مناسبة أعيد قصة هذه الفتاة التي وعت هذه الحقيقة تماما تماما تماما، تلك التي تحدثنا عنها أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، كانت تخدم أسرة وكانت صالحة وكان لها تهجد في الليل، سمعها صاحب البيت ليلة من الليالي وهي تناجي الله في سجودها قائلة اللهم إني أسألك بحبك لي أن تكرمني أن تعطيني إلى آخر ما هنالك من دعائها. المهم أنها قالت اللهم إني أسألك بحبك لي. صاحب الدار يعني رأى أن هذا دلال على الله ورأى أن هذا الكلام يعني كلام فيه شطط، فانتظر حتى إذا سلمت من صلاتها انتقدها، قال لا ما هكذا ينبغي أن تقولي، قولي اللهم إني أسألك بحبي لك. فماذا أجابته؟ قالت يا سيدي لولا حبه لي لما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي لما أوقفني بين يديه، لولا حبه لي لما أنطقني بهذه النجوى. هكذا ينبغي أن يقول كل منا عندما يوفق لطاعة من الطاعات تفرح بها لأنها جاءتك من عند الله سبحانه وتعالى توفيقا، وعندئذ تزداد قربا بهذا من الله، وتزداد توحيدا لله سبحانه وتعالى. لكن النفس لها نزوات، النفس الإنسانية تتدخل لتجعل لنفسها حظا من كل شيء، فإياك كن رقيبا على كيانك وإيمانك منها. نعم، ممكن النفس تجعل عند الإنسان شعور بالزهور وبالفرح أنه هو هذا الإنسان العظيم، ويقول في نفسي أنا لو ما كنت مستحق بالي ما كان اختارني لهذا الشيء، لكن أنا مستحق، الله أعلم حيث يجعل رسالته لك، أنا ممتاز، أنا إنسان هيك، أنا إنسان جيد، لذلك ربي عز وجل وفقني. أسوأ وأسوأ صابر يعتقد أن الله وفقه لا تفضلا من الله عليه، لكن لأنه هو يستاهل هذا التوفيق، إنه الله وفقني لأنه بستاهل، أنا بستاهل ذلك، يعني معنى ذلك توفيق الله جاء ثمنا للياقتي لهذا الذي أنا معد له. لكن أنت شو أنت؟ لا في لياقة ولا في استعداد لا في شيء، أنت بضاعة في سلعة الرحمن إنجاز التعبير، أنت في قبضة الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، سواء من النعم الدنيوية أو النعم الأخروية. نعم، أنا أعود إلى نفسي فأنظر إذا كان هنالك إيمان حقيقي بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن للإنسان أن يرى لنفسه مثقال ذرة من وجود، وجود مادي صح، وجود فعال يعني ما في وجود فعال، لا، وجود منفعل بقدرة الله بتوفيق الله صحيح على عيني هذا موجود، أما وجود فعال من ولا رسول ولا نبي ولا أحد ليس لك من الأمر شيء. نعم، كل ذلك لتوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. وأنا كم وكم ينتابني شعور، والشيطان يحاول أن يتسرب، لكن الله عز وجل يحميني، وأسأل الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق. فعلا أنا كنت في صدر حياتي مفتونا بالأدب، أنا كنت مفتونا بشيء غير موضوع الفقه والشريعة وفلسفة الدين وما إلى ذلك، كنت مفتونا بالأدب وكتب الأدب والقصة، وكان وهذا يشكل قسما من إنتاجي أيضا. نعم، لو أنني بقيت في هذا الخط وظللت سائرا على هذا النهج، ما هي عاقبة أمري؟ خسران في الدنيا وخسران في الآخرة قولا واحدا. لكن الكريم الرؤوف المتفضل المعطي الحنان المنان وجهني هكذا شيئا فشيئا إلى دين الله عز وجل، ودس في كياني غيرة على دينه على أحكامه على حقائق هذا الإيمان دون أي قدرة مني ودون أي إمكانات مني، الإمكانات هو الذي خلقها وهو الذي صنعها في ذاته. نعم، وكأنه يقول لي الآن حان وقد تمرست بهذا النهج الذي تسير فيه وهو الأدب والقصة ونحو ذلك، حان أن تستخدم هذا الأدب هذا الفن للتعبير عن بضاعة الله، لتحبيب الإسلام إلى قلوب العباد. نعم، فأنا أحمد الله عز وجل أن أبقى لدي هذه البضاعة، لكن لتصبح خادما ذليلا لتحبيب دين الله عز وجل إلى الناس، ولإبرازه بالصورة التي تبعد عنها التشوه وتدخل هذه صورة إلى القناعات وإلى القلوب. طيب، هذا الوضع من الذي هيأه في كياني؟ لو أنني للحظة واحدة تصورت أنني أنا المتفضل على نفسي في هذا، وأنا صاحب القرار بأن أتوجه من الأدب إلى دراسة الدين والشريعة وعلوم الإسلام ونحو ذلك، لهلكت ولأهلكت الناس أيضا. نعم. ثم إن هذا كلام مزيف، كلام مزيف نهائيا. وهذا هذه التجربة التي أعيشها أحب أن يعيشها كل إنسان عرف نفسه وعرف ربه، وكل إنسان يدين بالتوحيد يعلم، ينبغي أن يعلم هذا. أيها الإخوة، هنالك إخوة لنا يقومون ويقعدون بالحديث عن التوحيد والشرك، توحيد والشرك، كيف يكون التوحيد وكيف ينبغي أن نبتعد عن الشرك، ولكن هؤلاء الناس بعيدون كل البعد عن هذا الذي نقول. كثيرا منهم، وهو الذي يصك أسماعنا بالحديث عن الشرك ويتهم بالشرك إخوانه رشا لا دراكا، يتهم هكذا. نعم، إذا بحثت معهم هذا الموضوع رأيت الواحد بعيد عن هذا تماما، يرى نفسه هو الفعال، يزدري الآخرين. إذا وفق لأمر ما تطوف النشوة في رأسه ولا تقعد. طيب، أين أنت من التوحيد الذي تتحدث عنه؟ هذا هو التوحيد. التوحيد أن لا ترى لنفسك شيئا، وأن ترى أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لكل شيء. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. لكن ها هنا إشكال قد يخطر في بال البعض منكم، يقول طيب إذا كان الأمر كما تقول يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. طيب إذا ليس لنا من الأمر شيء، إذا أصبح الإنسان مسيرا وليس مخيرا. هذه المشكلة التقليدية تقفز إلى ذهن بعض الناس عندما نقول هذا الكلام. وأنا عانشت هذا السؤال عند هذا الموضوع في أواخر كتابي الإنسان مسير أم مخير، لكن نعود فنشرح ونوضح، لأن بعض الإخوة من أسبوعين سألني سؤالا أحلته إلى كتاب لي، قال كتبك غالية الثمن. نعم، فماذا أقول له؟ ليت أني أنا الذي أطبع هذه الكتب بإمكانات لدي، إذن ليسرت بيعها بالشكل الذي يتيسر بكل إنسان. لكن يا أخي لست أنا الذي يطبع، وأنا لا أتمكن من أن أغطي نفقات كتبي كلها فأطبعها على، أنا ليست لي دار نشر. نعم، أنا أقدم هذا الكتاب إلى من ينشره، وعندما ينشره لا أملك إطلاقا أن أشترك معه في مشاورة عن ثمن الكتاب. نعم، هذا الموضوع لا ليس لي شأن فيه بشكل من الأشكال، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. الجواب عن هذا السؤال ما هو؟ إذا أردت أن تفتش في كيانك عن نقطة واحدة لك فيها خصوصية قدرة، أو لك فيها خصوصية خلق إبداع، لن تجد هذه النقطة أبدا أبدا، لا أنت ولا أنا ولا أحد من الرسل والنبيين إطلاقا. أعود فأوضح لكم، إذا أردت أن تعود إلى كيانك من الفرق والقدم فتبحث عن نقطة صغيرة واحدة تمتلك من خلالها نفسك، هذه النقطة تلتمع بشيء من القدرة عائدة إلى ذاتك، شيء من الإمكانيات متفجرة من كيانك أنت، لن تعثر أبدا بشكل من الأشكال. لكن كيف جاز لله عز وجل أن يخاطبنا وأن يحاسبنا يوم القيامة على الخير ثوابا وعلى الشر عقابا. كيف؟ الباري عز وجل يقول لنا الآن: هل التجأت إلي لأعينك فلم أعينك؟ هل شكوت إلي عجزك فلم أشكك ولم أعطك ما تريد؟ لاحظوا يا أخوانا ماذا أقول. أقول يا رب لا، في ناس ما يشكو. طيب، إذن أنت المسؤول، أنت لا تملك من أمر نفسك شيئا، لكنني قلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الباري عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. طيب، يأمرني الله سبحانه وتعالى بالانكسار والالتجاء، وآيات كتابه المبين مليئة بهذا. لماذا؟ أنا لماذا ألتجئ إلى الله بالدعاء أيها الإخوة إذا كنت أملك من أمر نفسي شيئا؟ قل لي، إذا كنت أملك أن أهدي نفسي لا أدعو. لماذا أدعو؟ أنا أوجه مقود قلبي كما أحب، لكنني أعلم أنني لا أملك من أمر نفسي شيئا. والباري عز وجل أعطاني المفتاح، قال استعمل هذا المفتاح. ما هو مفتاح الالتجاء إلى الله؟ مفتاح الدعاء، مفتاح التضرع، مفتاح الانكسار بين يدي. يقول لك التجئ إلي بالتوجه، بالتوجه الفكري، وأنا ملكتك هذه القدرة. الباري عز وجل ملكنا قدرة الالتجاء إليه بفضل منه وإحسان، فإذا التجأت إلي سأستجيب. التجئ إلي أن أهديك، في اليوم الثاني سأهديك. التجئ صادقا إلي أن أحبب إليك الإيمان، وسوف أحبب إليك الإيمان عاجلا أو آجلا. التجئ إلي أن أبعد الشيطان عن طريقك وأجعلك تتغلب عليه بتوفيق من الله، سأفعل. لكن في الناس من تاهوا وضلوا ولم يلتجئوا، تقول لهم يا أخي اسمع كلام الله، الباري هو يضلك مظبوط، لكن يقول لك التجئ إلي وقل يا رب اهديني إلى سواء صراطك المستقيم، سيهديك ويحول ضلالك إلى هداية. لماذا لا تلتجئ إليه؟ في الناس من يلتجئون إلى الله عز وجل وهو منغمس في بؤرة الضلال، في بؤرة الانحرافات، الفواحش، يلوذ بالله، يستغيث بالله، يقول يا رب أنا لا أملك من أمر نفسي شيئا، أنا كما ترى أنا ريشة في مهب الريح، فأنقذني يا رب. الباري عز وجل ينقذه، أليس كذلك؟ هذا هو الجواب. والواقع المرئي في جنبات الكون خير شاهد على هذا أيها الإخوة. أن تقول أنا لا، أنا هل أملك من الأمر شيء؟ لا، لا تملك من الأمر شيء. هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. لكن لك شيء واحد، الباري فتح السبيل إليه، فتح سبيلك إليه. ما هو؟ أن تطرق باب الله، ولا بيدك، أنت لا تملك أن تحرك يدك إلا بالله. تطرق باب الله بشعورك، بانكسارك الواجف إلى الله سبحانه وتعالى. الباري ملكك هذا وأنزم ذاته العلية إذا التجأت إليه أن يستجيب. فلماذا لا تلتجئ إليه؟ التجئ وينتهي الإشكال. يقول قائل: طيب بدون ما التجئ إليه يا أخي جرني على الهداية. وكثيرا كثيرا ما قيل هذا الكلام. أولا، رب العالمين عندما خلق الإنسان فطره على الهداية بدون ما تسأل السؤال، كل مولود يولد على الفطرة، لو من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، أبدا كل مولود يولد على الفطرة. لكن ما الذي يحصل؟ الشيطان، الأهواء، الرغبات، العصبية، سوء التربية، الكبرياء، هذه كلها تنمو معه، وينمو معه عقله أيضا، وتنمو معه حوافزه. طيب، يسمع هذا الإنسان الذي نامت أو رقدت أو خدرت الفطرة بين جوانحه واتاجت به كيانات الشيطان والنفس والهوى، سمع بأن الإنسان إذا التجأ إلى الله ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له. طيب ليش ما عم تلتجئ إليه؟ الفطرة موجودة، الفطرة تعينك، لكن الباري قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طيب السؤال لا يزال قائما، لماذا يعني الباري يضطرني إلى أن ألتجئ إليه حتى يهديني؟ ما له لا يهديني بدون هذه الوسيلة؟ وكيف تفوح عبودية الإنسان لله إذا جرك الله جرا إلى الهداية بشكل آلي كما يجر البهائم إلى وظائفها بالغريزة؟ كيف ومتى تظهر عبوديتك لله؟ الإنسان خلق ليمارس عبوديته لله بالسلوك الاختياري كما قد خلق عبدا بالواقع الاضطراري. نعم، كيف تظهر عبوديتك؟ إذا أسنت ظهري إلى الجدران، لا رفعت يدي إلى الله ولا شكوت إليه سوى حالي، ولا خوفي من شيطاني، ولا خوفي من نفسي الأمارة بالسوء، ولا أبكيت ولا استغثت وانتظرت هكذا أن يهديني الله جرا، نعم، سوقا إلى الهداية، إذن أنا لا أمارس عبوديتي لله سبحانه وتعالى. أنا أنتظر عربة الهداية أن تأتي مهيئة منمقة وأحمل فوقها حملا، ثم أجلس آمنا مطمئنا لتسير بي العربة إلى حيث رضا الله، إلى حيث السعادة الأبدية. هل هكذا يكون معنى الدينونة لله؟ هل هذه معنى العبودية لله سبحانه وتعالى؟ لا، دون ذلك خرط القتال. رسم الله سبحانه وتعالى بينك يا أيها العبد وبين مرضاته طريقا، هذا الطريق كله عبارة عن تضاريس وأشواك ونحو ذلك، هي أشواك العبودية، هي تضاريس العبودية. لا بد أن تخوض هذه المخاضة إلى الله. كيف يعني تخوضها؟ تتزلل، تلتجئ، تلوذ به، تقول له يا رب شيطاني يهيمن علي، أنا ضعيف، أنا ضعيف، لا أملك لنفسي تفلتا من سلطان نفسي وهوايا وشيطاني، فأنقذني من ذلك، كل يا رب أنا لا إذ بجنابك، أنا عبدك الضعيف. هكذا تفوح رائحة عبودية الإنسان لله. إذا استمر الإنسان على هذا المنوال، استمر واستمر، فالله سبحانه وتعالى ينجده، يقول له لبيك. لكن الثمن هو أن تظهر عبوديتك لله. أظهر هذه العبودية، انظر إلى النتائج. بقي شيء واحد، ما هو؟ هو أن الإنسان قد يقول طيب الباري سبحانه وتعالى علم أنني أنا أو فلان من الناس لن يلتجئ إلى الله، ولسوف يستمر ما سائرا على سخط الله سبحانه وتعالى، فلماذا خلقه؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، طيب هو الذي يقول نعم حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، طيب لماذا؟ نعود إلى هذا الجواب ذاته. إذا كنت أنت ندا لله فكلامك وارد، يعني إذا كنت تشريك لله، خصم له، تقول له ليش هيك عم تعمل معي؟ حقوق الإنسان، ليش ما أريد قوانين العالم عن حقوق الإنسان وما إلى ذلك، ليش ما عم؟ هل أنت ند لله أم أنت عبده ومملوكه ومخلوقه؟ هذا طيب عاد. إذا كان الأمر كذلك، فالباري الذي خلقك يأمرك فتطيع وتصلي له وتعبده وتصوم أيام عمرك كلها، ثم إنه يزجك في النار زجا، هل لك عليه شيء؟ هل هنالك دولة تلتجئ إليها لترفع من عندها الاعتراض على الله؟ يعني تصبح مثل ناشئ سياسي هناك في هيك شيء؟ لا، لا سبيل لك إلى ذلك أبدا. إذن أنت عبد. هذا الكلام لكي يقول الإنسان للرب: يا رب افعل بي ما شاء ما تشاء فذلك شأنك، وأنا علي أن أفعل ما أمرتني به لأن هذا شأني. شأني العبودية الطوعية لك، وشأنك أن تفعل بي ما تشاء. لكن أنا أرجوك، أسألك، أتضرع إليك ألا تشقيني، ألا تهلكني، أن تكرمني. وينتهي الإشكال عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.